أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في الأمور التي ذكرها المصنف وذكرنا أن المشهور أنها ثلاثة، المعروف المتداول في الكتب أنها ثلاثة: التعريف والموضوع والغاية. المصنف من أجل التنبيه على مسألة زاد في المقدمة أو فيما عبر عنه بالمدخل، زاد أمرا رابعا وهو تقسيم أبحاث هذا العلم. كيف تقسم أبحاثه؟ للإشارة إلى أن بعض المسائل التي كانت تبحث في بحث المتقدمين، مثلا كانت تبحث في باب الألفاظ، مباحث الألفاظ، فهو ارتأى أن تكون في المباحث العقلية ليست في المباحث اللفظية. يجينا إن شاء الله هذا اللي هو الأمر الرابع اللي ذكرنا. بالنسبة إلى التعريف ذكرنا أيضا أن المصنف عدل عن تعريف المشهور، اللي هو تعريف المشهور كان هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، العلم بالقواعد الممهدة، فأخذ التمهيد فيها في التعريف. فأي قاعدة أو أي شيء يمهد إلى استنباط الحكم الشرعي يكون هذا داخل في علم الأصول، واعترضوا على ذلك من أن اللغة العربية ممهدة للاستنباط، المنطق ممهد للاستنباط، محتاجة أيضا من الأمور التي تمهد لاستنباط الأحكام الشرعية مع أنها لا تبحث في علم الأصول، فيكون هذا القيد مما يجعل التعريف غير مانعا من دخول الأغيار. وأيضا الاعتراض الواضح على تعريف المشهور من أنه غير شامل علما لمباحث الأصول العملية التي هي تبحث في علم الأصول ومن الأهمية بمكان، لذا عدل عن تعريف المشهور. مثلا صاحب الكفاية أقر بالإشكال بأن الإشكال تام على تعريف المشهور، لذا أضاف إليه قيد للتعريف أو التي ينتهي إليها في مقام العمل، أصبح هذا القيد هو مدخل علما لبحث الأصول العملية، ورفع من التعريف لفظ الممهدة، رفع لفظ الممهدة وأضاف أو التي ينتهي إليها في مقام العمل، وبهذا القيد أدخل البحث عن الأصول العملية. المصنف تعريفه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط أو طرق استنباط الحكم الشرعي. بيان مفردات التعريف على شكل سريع: هو علم الظاهر أن المراد من العلم هو الفن أو الصناعة، لأنه لا معنى لأن يكون المراد من العلم هو الملكة، فلا معنى لأن يقال ملكة يبحث فيها، الملكة لا يبحث فيها، وإنما الملكة إنما تكون طريق لإدراكات جزئية. وأيضا لا معنى لأن يراد من لفظ العلم الوارد في التعريف هو الإدراك، لأن التعريف ما يستقيم، شيل لفظ علم وخلي بمكان إدراك، فلا يستقيم أن يقال علم الأصول إدراك يبحث فيه، الإدراك لا يبحث فيه. وكذلك لا معنى لأن يكون بمعنى القواعد، قواعد يبحث فيها عن قواعد، واضحة؟ قواعد يبحث فيها عن قواعد، أيضا لا معنى لأن يراد من العلم هذا المعنى، بل المراد الظاهر يكون المراد من لفظ العلم الوارد في التعريف فن صناعة يبحث فيها عن قواعد، صناعة أو فن ما شئت فعبر. واضح إن شاء الله؟ زين. يبحث في هذا الفن، يبحث في هذا العلم، يبحث في هذه الصناعة عن قواعد. ومن المعلوم الذي تقدم عندنا أن المراد من القواعد هي تلك الأمور الكلية، صحيح؟ هي تلك القواعد الكلية أو الكليات التي تنطبق على صغرياتها، كبريات أو كليات تنطبق على مصاديقها. هذه القواعد تقع نتيجتها، هذه القواعد التي تبحث في هذا العلم تقع وين؟ في طريق استنباط الحكم الشرعي أو في طرق استنباط الحكم الشرعي. ظاهر عبارة المصنف قواعد تقع، يعني على نحو الفعلية، أن هذه القاعدة فعلا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وهذا قد يرد عليه من أن ما يبحث في علم الأصول بعض القواعد التي لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي من قبيل القياس اللي هو التمثيل المنطقي. القياس سيبحث عنه في علم الأصول مع أنه لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وكذلك يبحث عن أمور مثلا الإجماع، والإجماع قد لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي كما سيأتي أنه ليس حجة أو إلى آخره. فتقع يفهم منها أن الذي يبحث تحت هذا العلم يندرج تحت هذا العلم هي تلك القواعد الفعلية، لأن قال تقع، بخلاف من عبر غير المصنف، من عبر وقال والبحث عن قواعد يمكن أن تقع على نحو الإمكان مو على نحو الفعلية. فبقيد الإمكان يمكن أن تقع يكون شاملا إلى تلك القواعد الكلية التي قد تقع وقد لا تقع. فهي تقع نقول ظاهرها على أنها القواعد الفعلية، وإن كان البعض عبر يمكن أن تقع ليكون شامل للقواعد الأعم، سواء انتهت نتيجة البحث إلى أنها قاعدة فعلية تقع أو أنها قاعدة لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وإن كانت كلية لكن لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. في طرق استنباط الحكم الشرعي، هذا استنباط اللي هو الإخراج من الباطن، إخراج الشيء من الشيء. فكأن الفقيه يستنبط الحكم ويخرج الحكم عن أدلته. أي أدلة؟ تلك القواعد التي يبحثها في هذا العلم وتوصله علما إلى استنباط الحكم الشرعي. زين، هذا المراد من التعريف، علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. قبل الانتقال إلى المثال الذي ذكره المصنف ليبين ويوضح تعريف علم الأصول، اعترض على تعريف المصنف بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول اللي ذكرناه أن تقع المراد منها ظاهرها الفعلية، وبهذا تخرج كثير من المسائل، أو مو كثير، وإنما تخرج مسائل تبحث في علم الأصول وهي لا تقع وإنما يمكن أن تقع. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني الذي ذكر على لفظة النتيجة، أن هذه القواعد التي يبحث عنها في علم الأصول هي نفس القاعدة التي تقع وليست نتيجتها، وإنما نفس القاعدة تقع. مثلا عندما يبحث، مثل مثال المصنف ناخذ عليه، عندما يبحث عن الأمر، هل الأمر ظاهر في الوجوب أو لا، ويصل إلى نتيجة من بحثه أن الأمر ظاهر في الوجوب، فصار عنده شنو؟ قاعدة كلية، كل أمر ظاهر في الوجوب، كل أمر ظاهر في الوجوب. فنجي نقول أقيموا أمر، شوف الكبرى اللي حصلناها، وكل أمر ظاهر في الوجوب، إذن أقيموا ظاهر في الوجوب، هاي واحدة. ثم يبحث عن قاعدة أخرى وهي الظهور الذي يستفاد من الألفاظ، يستفاد من الكلام، ما يظهر من الكلام، هل هو حجة أو ليس بحجة، هل هو حجة أو ليس بحجة، ظاهر. ومن المعلوم أن الظاهر هو الذي يحتمل وجه آخر، لكن على نحو الاحتمال، أما على نحو الأغلب، على نحو الظن الغالب، شي يصير ظاهر. مثلا إذا قلنا أقيموا 1% غير ظاهر في الوجوب، و 99% شنو؟ ظاهر في الوجوب، فهذا لنا أن نسميه ظاهر في الوجوب. فعليه الظاهر الذي يحتمل وجه آخر هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فإذا بحثه الأصولي ووصل آخر الأمر نتيجة بحثه لمن وصل إلى كونه حجة، فأيضا استنبط قاعدة كلية وهي كل ظاهر حجة. قبل قليل لمن انتهينا؟ انتهينا إلى أن أقيموا أمر وكل أمر ظاهر في الوجوب، إذن أقيموا ظاهر في الوجوب. الآن نقول أقيموا ظاهر في الوجوب وكل ظاهر حجة، إذن أقيموا ظاهر في الوجوب حجة، صحيح؟ أو أقيموا ظهور في الوجوب حجة. فبهذين القياسين اللي كبرى القياسين إنما هي قاعدة بحث عنها وين؟ في علم الأصول. فقد وقعت نفس القاعدة، مو نتيجتها، واضح أخوان؟ نتيجة القاعدة اللي وقعت في القياس ونفس القاعدة، نفس القاعدة. فكيف المصنف ذكر في التعريف هو البحث عن قواعد تقع نتيجتها، لا تقع، هي تقع القواعد في طرق استنباط الحكم الشرعي وليست نتيجة القاعدة، هي نفس قاعدة كل ظاهر حجة هي التي تقع وليست نتيجتها، واضح إن شاء الله؟ زين، هذا الاعتراض اللي اعترضوا على تعريف المصنف. الاعتراض الثالث اللي هو أهم الاعتراض الذي ذكر، أن تعريف المصنف أيضا خالي منين؟ أيضا خالي من الأصول العملية. هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. والأصول العملية وين؟ هذا ذكر فقط استنباط الحكم الشرعي. الأصول العملية غير مشمولة لمن؟ غير مشمولة في هذا التعريف. فتعريف المصنف على هذا ليس جامعا كتعريف المشهور. فعدول المصنف من تعريف المشهور إلى هذا التعريف، لأن تعريف المشهور قد اعترض عليه وأشكل عليه بعدم جامعيته وأنه غير شامل لعلم الأصول، هو عينه ما يعترض به على تعريف المصنف. فأيضا يقال للمصنف أن تعريفه غير جامع لأن الأصول العملية غير داخلة في ظاهر التعريف، واضح إن شاء الله؟ هذا الإيراد الأخير اللي هو عدم الجامعية المصنف راح يتعرض له إن شاء الله في المطلب الآتي. زين، المثال اللي ذكره هسه احنا ذكرنا تقريبا تطبيق للمثال، فنقراها بعد ما بي فد كلفة. تعريف علم الأصول: علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه، يعني فن صناعة يبحث فيها عن قواعد هي التي تقع وليست نتيجة القواعد. نفس القاعدة التي وصل إليها الفقيه هي تقع في استنباط الحكم الشرعي وليست نتيجتها، تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. مثال ذلك لبيان التعريف: إن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية، صحيح؟ الصلاة واجبة، من أين استفيد هذا الوجوب؟ عندنا دليل لفظي وهو آية قرآنية، وقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى: وأن أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، بعد نعم هي أنا اللي عدي وأن أقيموا الصلاة، زين ها الواو ما مخلينها. الآية الثانية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة مثل بمثالين المصنف، ليش؟ لأن الأولى جملة فعلية أقيموا صيغة افعل، والثانية هي جملة اسمية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جملة اسمية. اللي هي الجملة الاسمية ظاهرها شنو؟ ظاهرها الخبرية أنها إخبار وليست إنشاء. زين، ولكن دلالة الآية الأولى أقيموا الصلاة، إذا جينا إلى الآية الأولى اللي هي صيغة افعل أقيموا، ولكن دلالة الآية الأولى على الوجوب متوقفة على أمرين: الأمر الأول على ظهور صيغة افعل، صيغة الأمر نحو أقيموا في المقام في الوجوب أنها ظاهرة في الوجوب، هذا واحد، ومتوقفة أيضا على أن ظهور القرآن وما يستظهره الفقيه من القرآن هذا الظهور حجة. لماذا؟ المتوقفة على هذين الأمرين، لأن كل منهما وقع فيه الخلاف والنزاع. منهم من يقول أن الأمر ظاهر في الأعم من الوجوب والندب، وكل منهما يحتاج إلى قرينة. راح تجينا أقوال، فنحتاج إلى، يحتاج الفقيه إلى ماذا؟ يحتاج الأصولي إلى أن يحقق أن أقيم ظاهرة في الوجوب، يستدل على ذلك. فإن توصل إلى ذلك كانت شنوة؟ كانت واحدة من القواعد التي تنفع وين؟ في استنباط الحكم الشرعي، لأن يقول كل صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. أقيموا صيغة افعل، صيغة أمر، وكل صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. صوموا صيغة افعل، وكل صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، وهكذا في غيرها. زكوا، حجوا، إلى غيرها من الصيغ الكثيرة التي تندرج تحت القاعدة الكلية التي ونقحت وانبحثت في علم الأصول، وهي وكل صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. ثم إذا هذا نجي إلى الخلاف الثاني، أن ظواهر القرآن حجة لي أن أعمل بظواهر القرآن أو لا، لأن هناك من منع من العمل بظواهر القرآن وهم الأخباريين، منعوا العمل بظواهر القرآن. لماذا؟ لأن القرآن له أهل، ويصار إلى أهله في معرفة المرادات منه. أما أنا أجي أستظهر فهذا الحق ليس لي، وإنما هذا حق لأهله، اللي هم عدل القرآن، هم من يفهمون القرآن لا عامة الناس. فوقع النزاع، فعليه إذا أريد استنباط حكم شرعي دليله آية قرآنية، يجب أن يبحث أن ظاهر القرآن حجة أو ليس بحجة، ظواهر القرآن حجة أو ليس بحجة. زين، ومتوقف أيضا على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به أو لا، ليس حجة فلا يصح الاستدلال به، إنما يؤخذ من القرآن النص فقط، أما الظاهر الذي يحتمل وجها آخر فليس لنا، وإنما نرجع به إلى أهله، إلى عدل القرآن. زين، وهاتان المسألتان من هو؟ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وكل ظاهر حجة، ومنه القرآن، أو ظاهر القرآن حجة، اللي هي مندرجة تحت كل ظاهر حجة. وهاتان المسألتان يتكفل ببيانهما علم الأصول. فإذا علم الفقيه من هذا العلم، متى يعلم؟ بعد أن بحث، وكانت نتيجة بحثه العلم بالقاعدة، صحيح؟ أعيد العبارة، فإذا بحث الفقيه الأصولي، وش كانت، شنو كانت؟ وكانت نتيجة بحثه، منو نتيجة بحثه؟ القاعدة، يا قاعدة، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، ظهور القرآن حجة، هاي نتيجة بحثه أو لا أخوان؟ هي نتيجة البحث، حجية ظواهر القرآن، وجوب أو ظهور الوجوب من كل صيغة افعل أو من صيغة افعل، فهي نتيجة بحثه. فإذا علم الفقيه بعد بحثه وعلم بنتيجة بحثه، على هذا يقولون هاي العبارة من المصنف فيها إشعار على أن نتيجتها، نتيجة القواعد هاي، أكو كلمة ساقطة أو أكو كلمة مبنية على الحذف، وهي نتيجة بحث القواعد، مو نتيجة القاعدة نفسها. إنما اعترض المعترض على تعريف المصنف إذا كانت النتيجة لمن منسوبة؟ إلى نفس القواعد. لكن إذا النتيجة منسوبة إلى نتيجة بحث القاعدة، صحيح؟ نتيجة بحثها، فراح يصير عبارة المصنف الآن منسجمة، فهي تشعر متى يعلم الفقيه؟ إذا كانت نتيجة بحثه القاعدة. فإذا علم الفقيه من هذا العلم ماذا علمه؟ نتيجة البحث. ما هي نتيجة البحث؟ القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هاي قاعدة أولى، وأن ظهور القرآن حجة، هاي القاعدة الثانية التي جاءت من نتيجة بحثه. استطاع الفقيه أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أن الصلاة واجبة. طبعا لم يتعرض إلى الآية الثانية، الآية الثانية ما تقاس على الآية الأولى لأنها تشترك معها في بعض القواعد ولا تشترك مع شنو في بعض الآخر، يعني ما بيها صيغة افعل حتى نقول صيغة افعل ظاهرة في ماذا في الوجوب، وإنما نحتاج إلى شنو أن الجملة الإنشائية تستعمل وين، الجملة الخبرية تستعمل وين، تستعمل في الإنشاء. يحتاج أن نبحث هذه المسألة، هل أن الجملة الخبرية تطلق ويراد منها الإنشاء أو لا، وما هو الدليل على ذلك، ثم إذا أطلقت وأريد منها الإنشاء أيضا ظاهرها الوجوب أو لا. هاي اثنين، ثلاثة، الظاهر حجة أو ليس بحجة، ها صارت ثلاثة قواعد. فالآية إنما تشترك مع الأولى في ماذا، في الأخيرة فقط، أن ظاهر القرآن حجة، ولكن تختلف معها أن الجملة الخبرية تستعمل في الإنشائية أو لا تستعمل، ثم إذا استعملت في الإنشاء أيضا ظاهرها حجة أو لا. فنحتاج إلى تنقيح هاتين القاعدتين، ثم هي تشترك مع الآية الأولى في أن ظواهر القرآن حجة. فإذا توصلنا إلى أن ظاهر هذه الآية الوجوب، هاي انتهينا إلى هذه النتيجة، ظاهر هذه الآية الوجوب، وقد نقحنا في مرحلة سابقة وكل ظاهر أو ظاهر القرآن حجة، إذن ظهور هذه الآية في الوجوب حجة، لك أن تعمل بها. واضح إن شاء الله؟ زين. وهكذا في كل حكم شرعي، كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل، يعني شنو من أي دليل، سواء كان الدليل شرعي وهو مثلا الآية أو الرواية، أو كان الدليل عقلي وليس شرعيا، إنما الدليل الذي دل على هذا الحكم الشرعي هو شنو، دليل عقلي من قبيل وجوب المقدمة. وجوب المقدمة دليل عقلي، أن العقل يستقل في ماذا، في أن الشيء إذا كان واجبا وهذا الشيء لا يتم إلا بمقدمات، فتكون مقدمات شنو، واجبة، كالكينونة على السطح. فإذا أمر المولى العرفي عبده بأن يكون على السطح، والسطح لابد له من مقدمة، من وسيلة، هي سلوك السلم أو صعود المصعد أو إلى آخره، أي وسيلة كانت، فيفهم العبد ماذا، أن هذه المقدمة التي هي مبدأ، مقدمة للكينونة على السطح واجبة، كما أن الكينونة على السطح واجبة، وإلا لو لم يقل عقل بوجوبها فكيف يكون على السطح. فهذا الدليل دليل عقلي، الدليل العقلي الذي يستفاد منه مثلا مقدمة الوجوب، أو الدليل العقلي راح يجينا من ضمن المسائل التي تبحث، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، إذا أمر المولى بالصلاة فإن ضد الصلاة وهو الاشتغال بالأكل، اشتغال بالأكل ضدها، يكون هذا شنو، منهي عنه. إذا أمر المولى العرفي عبده بالقراءة فما هو الذي يمنع القراءة، الاشتغال بأي فعل كان، فيصير ذاك منهي عنه. واضح إن شاء الله؟ هذا وين ينفع؟ ينفع فيما لو كان الضد أمرا عباديا، من قبيل دخل العبد، دخل المكلف إلى المسجد فوجد المسجد شنو، متنجسا، وجوب إزالة النجاسة فوري، صحيح؟ فالآن توجه لأمر فوري شنو، أزل النجاسة، هو داخل يصلي صلاة الظهر وهو مخاطب بالصلاة، صلي. فالآن الأمر بالنجاسة، بإزالة النجاسة فوري، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن من، عن ضده، فهل الصلاة الآن منهي عنها؟ فلو فرضنا أن هذه القاعدة ثابتة، وصلى المكلف من دون أن يزل النجاسة، الصلاة شو يصير، منهي عنها. راح كون نبحث ثانية، أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي فسادها. إن شاء الله هاي اللي راح تجينا في باب المستقلات العقلية اللي هي المسائل الخمسة. وهكذا في كل حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي من أستفيده؟ ما هو الدليل الذي دل عليه؟ مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي لا بد أن يتوقف استنباط هذا الحكم الشرعي من دليله، سواء كان الدليل شرعيا أو عقليا. الدليل الشرعي مثل الآية والرواية، دليل العقل مثل اللي مثلنا بعض المسائل التي يستقل العقل بها على مسألة أو أكثر. يتوقف استنباط الحكم الشرعي من الدليل على مسألة من مسائل علم الأصول أو على أكثر من مسألة، مثل الآن المثال اللي مثل المصنف على كم مسألة توقف؟ على مسألتين، المسألة الأولى أن الأمر ظاهر في الوجوب، والمسألة الثانية وظواهر القرآن حجة، فقد توقف على مسألتين. قد يتوقف على مسألة واحدة أو أكثر من مسائل أو أكثر من مسألة واحدة من مسائل هذا العلم، كما مثل المصنف من أن استنباط وجوب الصلاة قد توقف على مسألتين اللي هي أكثر من مسألة. واضح إن شاء الله؟ الآن المصنف يعنون بحث وهو الحكم واقعي وظاهري والدليل اجتهادي وفقاهاتي، منسوب إلى الاجتهاد، دليل منسوب إلى الاجتهاد فيكون اجتهادي، ودليل منسوب إلى الفقه فيكون فقاهاتي أو فقاهتي، فقاهتي. زين، هذا المطلب تعرض إلى المصنف لدفع الاعتراض الذي ذكر من أن تعريف المصنف غير جامع. ليش غير جامع؟ لأنه لا يشمل الأصول العملية. فالمصنف بيّن أن تعريفي جامع وليس كتعريف المشهور بالنسبة إلى الاعتراض. ليش؟ لأن مرادي من الحكم الشرعي استنباط الحكم الشرعي، سواء كان هذا الحكم حكما واقعيا أو حكما ظاهريا، سواء حكما واقعيا أو كان حكما ظاهريا. وبهذا التعميم للحكم الشرعي تكون الأصول العملية داخلة في التعريف. لماذا؟ لأن الأصول العملية إنما هي أحكام ظاهرية، وغير الأصول العملية من الآيات والروايات مثلا إنما هي أحكام واقعية. فبهذا اندفع الاعتراض. هسه هذا مجمل المطلب، واضحة؟ فإنما ذكر هذا المطلب تحت هذا العنوان لأن المصنف يريد أن يبين أن التعريف لا اعتراض عليه. ممن يقول أن تعريف غير جامع، الجواب لا، تعريفي جامع، لأن المراد من الحكم ما هو أعام. واضح إن شاء الله؟ زين، بعبارة أخرى، نعم شيخ. أي ماكو مانع، فإذا عممنا التعريف المشهور يكون الكلام هو الكلام، نفس الشيء صحيح. بعد راح أصل الممهدة. أي هم يعترضون عليه باعتراضات أخرى. زين، بعبارة أخرى، أن ذكر أن المصنف إنما يتعرض إلى مسائل أربعة: التعريف والموضوع والغاية وتقسيم الأبحاث، هذه الأربعة. وكون الحكم واقعي وظاهري هذا ليس من الأمور الأربعة، فما هو الوجه في أن المصنف زج هذا العنوان ما بين تعريف علم الأصول وبين موضوع علم الأصول والغاية وتقسيم الأبحاث؟ هذا السؤال بشكل آخر. واضح أخوان؟ ما ذكر أنه أربعة أمور تذكر: تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري، تقسيم الدليل إلى اجتهادي وفقاهتي. هذا ليس من الأمور الأربعة التي تبحث في المدخل في المقدمة. فلما المصنف زج هذا المطلب؟ الجواب لدفع التوهم عن أن تعريف المصنف غير جامع. كيف غير جامع؟ بما تقدم من الإشكال من أنه غير جامع للأصول العملية. الجواب أن المراد من الحكم في التعريف الأعم من الحكم الواقعي والظاهري، والأصول العملية إنما هي أحكام ظاهرية، فبهذا دخل البحث الأصول العملية في علم الأصول. واضح إن شاء الله؟ زين. الآن إحنا نحتاج إلى هذه الأصطلاحات الأربعة. سلمنا بما ذكر المصنف وأن تعريف المصنف تام لا يرد عليه بعدم الجامعية، لكن ما هو المراد من هذه الأمور الأربعة؟ بالأمر الأول اللي نذكره أن الحكم الواقعي يحتاج إلى دليل ولا يدل على الحكم، ها أخوان؟ الحكم يحتاج إلى دليل يدل عليه أو لا؟ مثل الحكم الوجوب، الوجوب شلون نفهمه غير أكو دليل دل عليه؟ فإذا الحكم مدلول، الحكم مدلول فيحتاج إلى دليل، فإن كان الحكم واقعي فالدليل الذي دل عليه يسمى دليلا اجتهاديا، وإذا كان الحكم ظاهريا هذا المدلول فالدليل الذي دل عليه شو يصير؟ يصير هذا الدليل الذي دل عليه يسمى دليلا فقاهتيا. أعيد إن شاء الله يا واضحة؟ أعيد شيخنا؟ زين، جينا احنا الحكم مدلول، الوجوب يكون مدلولا للدليل، فتقسيم للحكم يعني تقسيم للمدلول، المدلول اما ان يكون ظاهريا واما ان يكون واقعيا او يكون ظاهريا، فاذا كان الدليل الذي دل على الحكم وهذا الحكم واقعي فدليله شو نسميه؟ دليل اجتهادي، وإذا كان الدليل الذي دل على الحكم الظاهري هذا الدليل ماذا نسميه؟ نسميه دليلا فقاهتيا. فكل منهما دليل ومدلول، دال ومدلول، ما شتفعب دليل ومدلول. فالدليل نسميه اجتهادي إذا كان مدلول هذا الدليل حكما واقعيا، والدليل نسميه فقاهتيا إذا كان مدلول هذا الدليل حكما ظاهريا. إذن هسه استوضحنا الدليل، صحيح؟ ما هو الدليل الاجتهادي؟ وذلك الدليل الذي يدل على الحكم الواقعي. ما هو الدليل الفقاهتي؟ وذلك الدليل الذي يدل على الحكم الظاهري. هذا المراد من الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي. بقى عندي ما هو المراد من الحكم الواقعي وما هو المراد من الحكم الظاهري. بين المصنف أن الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الثابت للشيء بما هو هو، بما هو فعل من الأفعال ثابت للشيء بعنوانه من دون أن يتلبس بأي وصف آخر، ما شئت فعبر. مثل من؟ مثل الصلاة واجبة، فالوجوب ثبت للصلاة بما هي؟ صلاة. الصيام واجب، فهذا الوجوب شو نسميه؟ حكم يوم حكم؟ حكم. من أي أقسام الحكم؟ نقول هذا حكم واقعي. لماذا؟ لأنه ثبت لموضوعه وهو عنوان الصوم بما هو صوم من دون أن يتصف بوصف آخر، وكذلك بالنسبة لمن؟ إلى الحج، وكذلك بالنسبة لمن؟ إلى حرمة الغيبة. الغيبة حرام، ثبتت الحرمة إلى الغيبة بما هي غيبة مو بما هي موصوفة بوصف آخر. فالحكم الذي ثبت إلى موضوعه ثبت إلى الشيء بما هو فعل من الأفعال، من أفعال المكلف قصدنا، فعل من أفعال المكلف بما هو عنوان من العناوين، هذا الحكم نسميه حكم واقعي. واضحة؟ فصار شنو الحكم الواقعي تعريفه؟ هو ذلك الحكم الثابت إلى موضوعه بما هو هو، أي من دون أن يتصف بأي وصف آخر إلا كونه فعل من أفعال المكلف، إلا كونه فعل من أفعال المكلف.
واضحة إن شاء الله؟ زين. إذ هذا الواقع، الحكم الظاهري لا، هو الحكم الذي يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكم الواقعي. وياي مشايخنا ما بينا سيد إحنا إن شاء الله، الحمد لله. زين، لأن إذا كان بينكم هاشم يقدمه فالحمد لله من هاي الجهة، يعني حتى نصير بالسوية إن شاء الله. الحكم الظاهري شنو هو؟ ذلك الحكم الذي يكون ثابتا للشيء مو بما هو هو، لا، بما هو مجهول الحكم الواقعي. بما هو مجهول الحكم الواقعي، يعني من هذا ايش افهم؟ افهم ان الحكم الظاهري ينبغي ان يكون متاخر عن من؟ عن الحكم الواقعي. ليش؟ لان الحكم الظاهري موضوعه ايش اخذ فيه؟ الجهل بالحكم الواقعي. فان كان ما مجهول الحكم الواقعي بعد هذا صار هو ليس ظاهريا. إنما نأتي للشيء نبحث عن حكم الواقعي. سؤال إخوان، إحنا وين نبحث عن حكم الواقعي؟ الحكم وين نبحث عنه؟ في أدلته، صحيح؟ فإجينا إلى الأدلة، نريد نعرف الحكم الذي ثبت إلى التدخين من حيث هو تدخين. ما لقينا لا آية ولا رواية ولا دليل عقلي ولا إجماع، صحيح؟ شو نسوي الآن؟ التدخين الآن بمن يتعنون؟ التدخين المجهول حكمه الواقعي. تحقق عد الموضوع يا ما تحقق؟ إذا ثبت له حكم، مثل إيش هذا الحكم؟ كالإباحة، كالحلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فهذا شيء وما أعلم حرمته. ليش؟ ولا أعلم حليته. ليش؟ لأني لم أجد حكم الواقعي. وإن لم تجد، لما بحثت في الأدلة، يا أدلة الاجتهادية، فلم أجد حكم الواقعي، أصبح التدخين الآن معنون بعنوان آخر غير التدخين. شنو هذا العنوان؟ التدخين المجهول حكمه الواقعي حلال، مو عنوان التدخين فقط، بخلاف الغيبة. الغيبة شنو مجهول حكمها الواقعي؟ لا، هو حكم الواقع الحرمة. الصلاة مجهول حكمها الواقعي؟ لا، ما مجهول، عندنا أدلة على وجوب الصلاة بما هي صلاة، مع غض النظر عن أن ماذا؟ عن أن يكون الشك قد أخذ في موضوع ذلك الحكم. واضح إن شاء الله؟ أعيد شيخنا، الحكم الظاهري وذلك الحكم الذي يثبت للشيء مو بما هو هو، وإنما بما هو مجهول حكم الواقعي. بما هو مجهول حكم الواقعي. فهذا الحكم الذي ثبت لهذا الموضوع، أي موضوع؟ المتلبس بكونه مجهول حكم واقعا، هذا الحكم نسميه حكم ظاهري. من اللي يدل على هذا الحكم الظاهري؟ دليل أو ليس بدليل؟ دليل. هذا الدليل شو نسميه؟ دليل فقاهاتي، أو دليل فقاهتي، ليس دليلا اجتهاديا. فمثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هذا دليل شو نسميه؟ هذا دليل فقاهاتي. والحكم المستنبط منه وهو الحلية حكما ظاهريا، أحسنت. وما ينحصر بالدليل اللفظي فقط، قبح العقاب بلا بيان، اللي هي عبرون عنها البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. لما اجيت الى التدخين، التدخين بي بيان؟ ما بي بيان. اذا انا ارتكبت التدخين بعد ذلك اعاقب؟ لا اعاقب. اذا انا بريء من هذا التكليف. فاذا قبح العقاب بلا بيان المفروض شو يصير؟ دليلا فقاهتيا. والحكم المستفاد منه اللي هي البراءة شو نسميها؟ حكما ظاهريا. واضح اخوان؟ مثلا وغيرها من الامور، كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس. هاي المادة الان انصنعت، دليل لفظي ما عنده عليها، دليل يبين حكمها الواقع ما عندي. إذن هذه المادة المشكوكة الحكم الواقعي هي شنو؟ هي طاهرة. فإذن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، هذا دليل فقاهتيا. والطهارة لي حكم وضعي، الطهارة المستفادة من هذا الدليل تسمى حكما ظاهريا. واضح إن شاء الله؟ زين. الآن عندنا سؤال نخليه إن شاء الله نجاوبه يوم أمس نتأمل به. الآن صار عندي حكمين صحيح، وهذه الأحكام مترتبة على موضوع وما مترتبة مترتبة، فعليه لي أن أقول تارة يكون عندي موضوع الحكم بما هو هو فحكمه، يا الله ساعدني بالجواب، تارة يكون الموضوع بما هو هو فحكمه واقعي، أحسنت، وتارة يكون الموضوع عندي بما هو مجهول الحكم الواقعي فحكمه ظاهري، فعليه عبارة أخرى حتى أنا أرسخ القضية إن شاء الله رسختي، عليه أن الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك، صحيح؟ وصلنا لها النتيجة أو لا؟ قابلين بها؟ الحكم الظاهري من هو؟ ما أخذ في موضوعه الشك، والحكم الواقعي لا، ما أخذ في موضوعه الشك، أخذ الشيء بما هو هو. وصلنا لها النتيجة أخوان؟ الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك. يجينا سؤال، عندنا بعض الأحكام الواقعية أخذ في موضوعها الشك، من شك بين الثلاث والأربع شنو حكمه؟ ها؟ شنو هذا حكم ظاهري؟ هذا حكم واقعي. من صحيح؟ من شك بين الاثنين والأربع بنى على كذا، من شك بين الأربع والخمس بنى على كذا، حكمه هذا شنو الحكم؟ حكم واقعي، مو حكم ظاهري، مو دل علي الأصل العملي، هذا لا، مو مستفاد من الأصل العملي من الاستصحاب والبراءة والاحتياط وهي، لا هذا أدلة دلت على أن رواية عن الإمام عليه السلام دلت على هذا الشيء، فعليه أن الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك، نقول شو نقول؟ نقول قد يتوهم، احنا ما نريد نوصله معترض مغالطة، هي قد يتوهم بأن من الأحكام الواقعية ما أخذ في موضوعها الشك، فعليه يصير تداخل بين الأقسام، مثل هذا الحكم وهو من شك في صلاته بين الثلاث والأربع حكمه يبني على الأربع ويأتي بركعتي احتياط، هذا حكما واقعيا مو حكما ظاهريا، مع أنه حكم واقعي قد أخذ في موضوعه شنو؟ شك، هو جاي يقول من شك في صلاته، يعني الصلاة المشكوك في ركعاتها بين الثلاث والأربع حكمه كذا، واضحة؟ هذا نتأمل بهذا، أكو تداخل بالأقسام أو لا إلى يوم غد. ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين، أن يكون اسم يكون من هو؟ الحكم، أن يكون الحكم ثابتا للموضوع، ثابتا للشيء بما هو هو، أي في نفسه فعل من الأفعال، قصنا يا أفعال المكلفين، لأن الأحكام الشرعية من موضوعاتها أفعال المكلفين، كالمثال المتقدم أعني وجوب الصلاة. هسه راح شو نقول؟ نقول إحنا شنو أول ما أجينا بحثنا، إحنا مسلمين بوجوب الصلاة يشاكين بوجوب الصلاة، شاكين بوجوب الصلاة صحيح؟ الآن من يجي الفقيه يريد يبحث عن مسألة، هو شاك في وجوبها يوم شاك، بعد أن بحث وبواسطة الأدلة أثبت لها الوجوب، هذا الوجوب شو نقول؟ نقول هذا الوجوب حكما واقعيا، وهذا الشك، إحنا كلامنا مو يوم هذا الشك، واضحة؟ إحنا هذا الشك ناتج قبل البحث، احنا كلامنا في اصل الحكم، الحكم الذي يثبت الى الشيء، يعني لما شرعه المشرع الله سبحانه وتعالى، لما شرع الاحكام شرح على كم قسم؟ على قسمين، حكم ثابت للشيء بما هو، وان كنت واقعا راح تشك به بعدين، يعني تقول الصلاه واجبه ام واجبه، نظرت في الادله ثبتت لها الوجوب، فالوجوب ما يصير هذا حكم شنو؟ لا يكون حكما ظاهريا، لان اني نتيجه بحثي اللي قادتني الى البحث من هو شكي في الوجوب، نقول لا، هاي اصلا احنا كلامنا مو بحثك، مو ين بحثك انت شكيت او مو شكيت، كلامنا وين؟ في اصل التشريع. الله سبحانه وتعالى المشرع لما شرع ماذا؟ شرع هناك احكام ثابته للاشياء بما هي، وشرع احكام ثابته للاشياء بما هي مشكوكه الحكم الواقعي. يعني عند شكك بالحكم الواقعي لها، شلون شكت بالحكم الواقعي لها؟ لأنه لم أجد أدلة تدل على أن هذا الشيء واجب، حرام، مكروه، مستحب، مباح، ما عندك الأدلة. الشارع لما جاء في مقام عمل المكلف قال لا يبقى المكلف في مقام العمل شنو؟ في حيرة، شو سوي أنا هسه؟ أقدم يو أحجم، ما أدري، أفعل يو أترك، حتى لا يبقى في مقام العمل في حيرة ولا يوجد عنده دليل يدل على هذا الفعل، ماذا؟ شرع له أصول وظائف عملية، هذه الوظائف كل بحسب مجاريها. إذا شك في التكليف قال له براءة، شك في المكلف به قال له احتياط، شك في شيء ومسبوق بحالة سابقة قال له استصحب الحالة السابقة. واضح إن شاء الله؟ ها؟ لا، هذه كم شرح المشرع؟ قال من شك بين من شك في صلاته، هم شرحها، مو شك ناتج بس من يمي، لا، حين التشريع أخذ الشك في موضوعها. احنا كلامنا حين التشريع، مو أنا شكيت وما شكيت. المولى لما شرع الوجوب للصلاة حال كونها مشكوكة وبما هي صلاة؟ بما هي صلاة، هذا حكم واقعي. لما شرع الماء المجهول، السائل المجهول حكم الواقع، ما عندي دليل، الآن اخترعوا هذا السائل، ما عندي دليل ورد عن الشرع ليبين هذا السائل، والمعصوم غائب سلام الله عليه، ما ندري، ما نقدر نوصل له، فماذا جعلت؟ جعلت قواعد، جعلت وظائف عملية حتى لا يبقى المكلف في مقام العمل يريد يعمل شنو؟ في حيرة من أمره. فهذه الوظائف هي التي تعطيه حكما ظاهريا، فحين التشريع أخذ الشك في موضوعها. واضحة؟ أن يكون الحكم ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، كالمثال المتقدم، أعني وجوب الصلاة، فالوجوب حين التشريع ثابت إلمن؟ ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها، وبما هي فعل من أفعال المكلف، مع قطع النظر عن أي شيء آخر وأي وصف آخر، ويسمى مثل هذا الحكم الحكم الواقعي، والدليل المستفاد منه هذا الحكم يسمى دليلا اجتهاديا، لأنه البعض يبين مناسبة التسمية، لأن المجتهد يبذل وسعة في النظر إلى وصول إلى هذا الحكم. أن يكون الحكم ثابتا للشيء بما أنه مجهول، يا حكم مال المجهول، حكم الواقعي، هاي مهمة جدا إخوان، بما أنه ياه المجهول به، حكم الواقعي مجهول، يعني من هذا ايش نفهم؟ أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي وفي عرضه، في طوله، بعد أن أفقد الحكم الواقعي شي جيني، هذا الشيء مجهول الحكم الواقعي يترتب الحكم الظاهري. لذا يقولون أن الحكم الواقعي اللي هي باب القطع وباب الأمارات متقدمة على باب الأصول العملية، متقدمة على باب
الأصول العملية، لا يصار إلى الأصل العملي إذا كان يوجد دليلا اجتهاديا، لا يصار إلى الأصل العملي إذا كان عندنا دليل اجتهادي. أن يكون الحكم ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي، هاي مهمة قلنا، حكمه الواقعي، من المجهول أخوان؟ حكمه الواقعي. كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، أو اختلف الفقهاء في وجوب الإقامة للصلاة، أو اختلف الفقهاء في حرمة التدخين، أو اختلف الفقهاء إلى آخره. ليش اختلفوا الفقهاء؟ لعدم وجود الدليل الاجتهادي، فأصبح شيء فعل من الأفعال لكن مو بما هو هو، وإنما بما هو مجهول الحكم الواقعي. فهنا الشارع شرع أحكاما أخرى، هذه الأحكام سموها الأحكام الظاهرية. بالمناسبة هاي اصطلاحات متأخرة، تنسب هذين الاصطلاحين أو هذان الاصطلاحان ينسبان إلى الوحيد البهبهاني، هو الذي سمى الحكم الأول حكما واقعيا والثاني حكما ظاهريا، والدليل الدال على الأول دليلا اجتهاديا والدال على الثاني دليلا فقاهاتيا. زين، فعند عدم قيام الدليل، أي دليل؟ الاجتهادي، الألف واللام عهدية. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقع الأولي المختلف فيه، ولأجل ألا يبقى الفقيه في مقام العمل متحيرا، شو يسوي؟ يجيب الإقامة يوم يجيبها، يدخن يوم يدخن، ينظر يوم ينظر، لا بد له المن له للفقيه من وجود حكم آخر ولو كان ذلك الحكم عقليا من قبيل البراءة الشرعية، من قبيل الاحتياط العقلي، من قبيل التخيير العقلي، ولو كان ذلك الحكم شنو؟ حكما عقليا. فمن هذا يستفاد أن الحكم الظاهري لا ينحصر بالدليل اللفظي أو بالحكم المستفاد من اللفظ، وإنما ولو كان حكما عقليا، مو إلا حكم شرعي، لكن حكم عقلي أمضاه الشارع. ولو كان عقليا كوجوب الاحتياط أو البراءة من التكليف أو عدم الاعتناء بالشك، ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي الثاني قصده الحكم الظاهري، والدليل الدال عليه الدليل الفقاهتي أو الأصل العملي. ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي الحكم الواقعي، ومنها من مباحث الأصول ما يقع في طريق الحكم الظاهري، ويجمع الكل وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي على ما ذكرناه في التعريف. فلا يلزم الاعتراض من أن التعريف غير مانع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عفوا، غير جامع.